بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام في كل مكان، مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ولقاء متجدد مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد. نتحدث وياه أيها الأحبة عن فقه المروءات. تحدثنا في الحلقة الماضية وكما وعدناكم بأننا سنأخذ إن شاء الله حلقة ثانية هي تعتبر استراحة لهذا البرنامج. نحن معكم إن شاء الله ومع فضيلة الشيخ، وبادئا ذي بدء نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله.
حياكم الله وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
فضيلة الشيخ، تحدثنا في الحلقة الماضية واستمتعنا للأمانة في هذه النماذج التي تحدثتم عنها، وهي نماذج من هذه النماذج المعاصرة عن المروءات. خذنا عن العدل والإنصاف وتحدثنا فيه بإسهاب، لكن وعدنا المشاهدين الكرام بأن نتحدث عن بر الوالدين في هذه الاستراحة، فماذا نقول في بداية هذا اللقاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحقيقة الحديث ليس عن بر الوالدين، إنما عن المروءات العالية في بر الوالدين. وكما وعدنا المشاهدين أن يكون الحديث عن القصص، وهذه الحلقة والحلقة التي قبلها هي استراحة. فالقصص الحقيقة المعاصرة تبعث على الاقتداء، وتوحي بأن هذا الأمر ليس بمستحيل، بل قد يوجد قصص معاصرة ربما لم نسمع قبلها في قصص السالفين. ليس معنى ذلك أن أهل هذا الزمان أبر من أولئك، لكن ربما لم يتسنى لهم من البر ما تسنى لأهل هذا الزمان، أو ربما لم يصلنا مثل هذه القصص.
ممكن.
ويقال أيضا لأن بعض الناس يتكلم أشعر الناس أننا في زمن سوء، وأن الخير قد عدم، وأن الخير في الأوائل. لا شك أن الخير في الأوائل، والخير أيضا باقي.
وكأنك تريد أن تحكي لنا حكاية ما سمعنا بها قط.
ربما أني يعني حكيته في مناسبات أخرى، لكن هي قصص الحقيقة عالية، قصص يعني البر معروف الحد البر، وكيف الإنسان يبر والديه، والأمور التي يبر بها والديه، وجماع البر أن تحرص على إسعاد والديك بما تستطيع، وأن تحرص على البعد عن كل ما يكدر صفوهما بكل ما تستطيع. كان السلف يعني لهم قصص عجيبة في البر. كان ابن سيرين يبر والدته، كان إذا سافر يأتيها بالصبغ، يأتيها بالقماش وبالهدايا. وابن عون نادته أمه في يوم الأيام فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين. وكان كامس الدعاء دخلت عقرب في بيته فوضع يده على الجحر فأصبحت تلدغه. قالوا ما لك؟ قال أريد أن تخرج، أخشى أن تخرج فتلدغ أمي. قالوا تلدغ؟ قال ولا تلدغ أمي. كان زين العابدين أبر أهل زمانه بأمه، فقيل له إنك أبر أهل زمانك ولا تأكل معها. قال أخشى أن تسبق يدي إلى لقمة تشتهيها فأكون قد عققتها. والبر في الحقيقة أصناف، والبر فيه ذوق، فيه تنافس، فيه توزيع مسؤولية بين الأولاد. ولكن سبحان الله قد يفتح على بعض الناس من البر ما يكون إن شاء الله سببا لدخوله الجنة، وما يكون قدوة لغيره. والحقيقة قصص البر المعاصرة كثيرة جدا، وأتكلم عن أشياء أعرف أهلها تماما، أعرفهم، بعضهم من الأصدقاء وقد يكون من الأقارب، أعرفهم تماما وأعرف تفاصيل القصة من بدايتها إلى نهايتها. أذكر أن أحد كبار السن عندنا توفي عمره في المئة، وقبل أن يموت بسبع سنوات أو ثمان سنوات تقريبا، وكان له أبناء، وكان أوسط أبنائه كان بارا، كلهم برا، لكن هذا أخذ البر عنه. فكان هذا الابن يبر والديه برا عجيبا. كانت والدته مريضة، والده مريض، وعنده زوجة أولاده معلم. والده دخل المستشفى وأصيب بغيبوبة مدة سبع سنوات. يعني تخيل الإنسان الذي أصيب بغيبوبة ماذا سيصنع له ابنه؟ هو في المستشفى يقلبونه ذات اليمين وذات الشمال، وهو لا يعي، وقد رفع عنه قلم التكليف، والابن لا يخشى من عتابه ولا يخشى من غضبه عليه بحيث يقول تركتني، لا. إذن ما الذي يدعوه للبر؟ والمستشفى يقومون بكل شيء، المغذيات والأدوية التي ربما يحتاجها، وهو منطرح بين يديهم، لا حول له ولا طول.
أنت تريد أن تقول بأن هذا الوالد في غيبوبة ولا يدري عما حوله، يعني أتى الابن أم لم يأتي لن يصنع شيء ولن يدري به شيء ولن يعاتبه.
لأن بعض الناس يأتي يقول أخشى من طائلة عتابه. ماذا صنع هذا الابن طيلة السبع سنوات؟ هجر الأحباب وترك منادمتهم والتنعم بالمغتسل والشراب كما يقول ابن عاشور رحمه الله، وأقبل على والده عنده في المستشفى طيلة اليوم، يذهب إلى عمله ثم يذهب لبعض حاجات المنزل، وإن احتاجت والدته إلى السفر للعلاج لبلد غير البلد الذي هو فيه ذهب بها، ثم يرجع إلى والده طيلة اليوم. زوار المستشفى لم يفقدوه طيلة سبع سنوات. ويحدثني إمام المسجد الذي بجوار المستشفى يقول ما فقدته من صلاة الفجر من سنوات في مستشفى مسجد القريب من المستشفى عند والده بغاية المتعة. إذا أراد الممرضات تقليبه أخذه وقلبه عنهم، ويقوم بكل شؤونه، يقوم بتنظيفه، يقوم بترجيل شعره، يعتني به، ومرابط عنده لا يتعداه أبدا. حتى يقول في يوم الأيام خرجت من بلدي أنا وزوجتي أريد أن آتي بأغراض العيد لبلد من بلد مجاور، وكان معه مستشفى هواتف الموظفين معه، فاتصلوا قالوا انقلب والدك تحرك. يقول فرجعت بعد أن وصلت البلد الذي يبعد عن بلدي 100 كيلو، ورجعت من فوري إليه. ما سر هذا التقلب؟ ورافقه مرافقة تامة إلى أن توفي. لما توفي قابلتها عند المقبرة، قلت يا أبا فلان، قال نعم، قلت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وأصبح قدوة للناس. هذه قصة وقصص كثيرة
نستمع منها كذلك. يعني هذا ما شاء الله نموذج جميل ونموذج حي وقريب ليس بالبعيد. يعني هو إذا أنت سلمت علي إذن أطال الله بعمرك إن شاء الله، وإن شاء الله نسمع نماذج أكثر وأكثر.
وأعرف يعني من النماذج من هو أصغر مني بكثير، يعني أحد كبار السن أعرفه عندنا له أبناء كلهم بررة، لكن أحدهم فتح عليه في بر والده. والده قبل أن يموت بتقريبا قريب من الأول بسبع أو ثمان سنوات أصيب بجلطة في القلب، وهو كبير في السن تعدى 80 ولا يستطيع الحراك وثقل، وأمهم كذلك فيها بعض الأمراض. وهذا الابن كان بارا من قبل، ولكن كان الوالد لا يحتاجه كثيرا، وكان صاحب يعني رحلات برية، وتعرف من يعني يفتنون في البر والرحلات لا يستغني عنها ولا يستغني عن أصحابه ولا أصحابه يستغنون عنه. فلما أقعد والده واحتاج لرعايته قطع علائقه تقريبا وتفرغ لوالده، أصبح يرافقه في بيته ويقوم بكل شؤونه، حتى قال لأمه لا تقربه أبدا. أحيانا يدخل المستشفى الأب فيكون عنده، أحيانا يكون في غرفة العناية الخاصة المركزة، فيقول يحدثني أحد أخوانه من الأساتذة يقول إذا كان في العناية وكان عنده بعض كبار السن يقول لأبنائهم لا تأتوا إلى والدكم، خلاص دعوا لي. وكان عنده ترتيب في غرف المستشفى وفي نوافذها، يعتني يقول بوالدي عناية، هو بمن يجاورون والدي، يقول جاور والدي لهم حق علي.
ما الذي يجعله يفعل هذا؟ يعني
هذه فتوحات من رب العالمين، من باب من أبواب الجنة فتح عليه، ويرافقه مرافقة تامة ويعتني بعناية لا يدع للممرضات والأطباء إلا الشيء الذي من تخصصهم الدقيق الذي لا يقوم به إلا هم،
كإعطاء إبرة مثلا.
نعم. أما الباقي يقول ما تصدق، نأتي والدي وإذا به نظيف ولبسه يتعاهد شاربه ويتعاهد شعره، يقوم بكل شأن من شؤونه. يقول أنا، يقول لي أحد إخوانه كلهم ما شاء الله على خير وفتح لهم أبواب أخرى في الخير وفي البر غير هذا البر اللي هو اللي يقوم بصاحبه. حتى يقول أحد إخوانه وهو طالب علم، يقول والله إني حاولت أن أكون مثل أخي وأحلف الأيمان المغلظة وصار عملي أكفر عن أيماني، ما أستطيع، ما أطيق أن أعمل مثله. وهو يقول عند والدي، ما يقول أنا عند والدي وأنتم بعيدون، يقول بتلذذ
يكتمها،
لا ما يكتمها، حبب إليه، ما يريد أن يكون أحد منا معه. يقول بل إذا أحد من أولادنا الصغار في مستشفى يجلس عنده 3 أشهر، يعني شعبة من شعب الإيمان فتحت له. يقول رافق والدي حتى إن والدها أحيانا مع المرض مع كبر السن ومع أحيانا يغضب ويقول كلمات والده، والولد ذا كان يسألني يقول إني أحيانا يعني باصطلاحنا يقول أستهبل على والدي أحيانا، أريد أن أشرح صدر أخواني، يقول لا تسوي كذا، وش رأيك؟ وينبسط والدي،
يعني ضحكة
بيؤنس والده.
جميل.
قلت أبدا، أي شيء يسعد والدك لا تستشير فيه أحدا. فكان من ضمن ما يقول لي، يقول مرة والدي يقول غضب علي، غضب بدون سبب، من يقول أنا ما ألومه،
كبار السن أحيانا
المرأة. نعم. يقول في يوم الأيام قال لي والدي يعني كلمة جارحة، وصفه بالثور، ونسي والدي أنه قال لي هالكلمة. يقول فأتيت تمشي على يدي ورجلي ثم قلت يا والدي المس رأسي، قال ما الذي بك مجنون أنت؟ قلت لا يا والدي لعل القرن قد ظهر للثور. قل فضحك وسر ودعالي. هذا نموذج يعني من بره. أم علاجه، بعد فترة توفي الأب فالناس يعزون يسألوا أين فلان، أين فلان. ثم مضت الأيام واشتغل ببر أمه، صار يلاطفها في علاجها في كل ما تحتاج إليه. في يوم الأيام انتهى دواء والدته في يعني في آخر النهار، فقال وين أين باقي الدواء؟ قالت انتهى، والدواء يوجد في منطقة بعيدة يعني في الرياض، تبعد عن البلد يمكن أكثر من 280 كيلو. قالت يا ولدي لا تذهب قبل الليل، خشيت لن يستشيرها. فقال إن شاء الله يكون خير. لما تغافل والدته ذهب إلى الرياض يأتي بالدواء، وأتى مسرعا لكي لا تشعر، فأصيب بحادث وتوفي. توفي. فكان الحزن شديدا عليه عند الناس كلهم، والدعاء له من البعيد والقريب. حتى أني أتيت إلى والدته وعزيها، يقول لي أحد أخواني يقول تقول أشعر بجمرة في قلبي، جمرة تشتعل في قلبي، ما أطفأها إلا برد الإيمان واحتساب الأجر على الله تبارك وتعالى. فهذه صور الحقيقة موجودة في عصرنا، يعني أناس بين ظهرانينا ونعرفهم. وما يخفى عليك من مرافقة المريض والجلوس معه، بل الزيارة، زيارة المريض بحد ذاتها أحيانا بعض الناس قد يستنكف من زيارته.
هي حق في البداية، حق المسلم على المسلم.
نعم. وفي يعني حتى زيارة المريض في نماذج يعني هذه، أردتم من مثل هذا،
هذه راح ندخل عليها إن شاء الله بإذن الله. وهي يعني الإنسان عنده مروءة في التضحية بالوقت تجاه هؤلاء من يحيطون به، أو حتى الناس هذه التي لا يعرفها أبدا، ربما يعني يخصص لهم يوما يزورهم في المستشفيات وغيرها. هات لنا نموذج
يعني من العجائب.
نعم.
في زيارة المرضى أعرف شخصا هو موجود على قيد الحياة، سمعت القصة من آخرين وقلت أريد أن أسمعها منك. يعني كان عندنا رجل كبير في السن وكان شاعرا معروفا ومرض وليس له أولاد، ونقل إلى منطقة الرياض ومكث في المستشفى. زاره أحد أصحابه، هو كبير في السن الذي زاره وله أولاد وله محلات وله قرابة من بعيد بهذا الرجل. فلما زاره أنس به، فلما هم بالانصراف قال أمكث عندي قليلا أنست بك. قال تريد أن أمكث عندك؟ قال نعم. فمكث عنده شهرين كاملين إلى أن أخرج من المستشفى. فسألت قلت جلست شهرين عندك؟ قال والله جلست عنده. طيب شو تسوي؟ بس أحيان أصل البيت بس أغير ولا بس وأرجع. إلى ما تقل إلى أن أخرجه من المستشفى سليما معافى. سبحان الله.
تضحية هذه.
وأيضا أحد الإخوان، أحد عندنا الوجهة والمحسنين توفي رحمة الله عليه، له أخ مثله في الصلة والبر. وكان هذا الأخ، هذا الكلام قبل 30 سنة،
نعم،
من أصحاب السيارات الكبيرة التي من منطقة إلى منطقة،
الشاحنات. نعم.
وكان أخوه في أحد المستشفيات في الرياض وكان يزورها. لما أراد أن يخرج من الرياض إلى الدمام قال على الطريق أزور أخي وأودعه وأذهب. سبحان الله، لما زاره في المستشفى ودع دمعت عين أخي. فلمس منه أنه يريد الجلوس، قال تريد؟ قال يعني يجلس شوي. يقول السيارة الشاحنة الكبيرة وقفت عند باب المستشفى أسابيع. نسي وين هذه؟ هذه وين صاحبها؟ ما حركها، ترك الذهاب وما كث عند أخيه لكي يؤنسه.
معقول هذه فينا نماذج إلى الآن؟
هؤلاء أنا ما أكلمك عن أسانيد، أنا أعرف هؤلاء، أعرف هؤلاء بأنفسهم، وربما لو كانوا يعني يرضون يعني يمكنني أذكر أسماءهم، أعرفهم بأسمائهم، هم موجودون والنماذج كثيرة على ذلك. فهذه يعني الحقيقة مرؤات عالية، هو بر، لكن هو بر عالي، بر عظيم، درجة عالية من جزالة المروءة ومن التضحية كما تفضلتم بالوقت. نعم.
طيب، تكلم عن مرؤات بذل المستطاع لهم بالذي يستطيع إنسان أن يبذل له، هذا من المرؤات كما تحدثنا. نريد نماذج ممن بذل المستطاع لهم.
يعني معنا وقت ولا؟
معنا إن شاء الله.
تريد تغريدات؟
غرد لنا يعني التغريدات التي تأتي دواليك دواليك. جميل، تفضل.
يعني من القصص العجيبة في ذلك، أعرف أناسا، أعرف شخصا ليس له والد ولا أم، توفي والده قديما وليس له أولاد ولا تزوج، رجل يعني لا يستطيع أن يقوم بشأن نفسه، ضعيف وفي عقله شيء. وهناك أناس، ويأتي للناس يعني أناس ليس لهم به قرابة لكنهم أحبوا هذا الرجل ورحمه، فكان ساكن عندهم في البيت، يقومون بكل شأن من شؤونه ويتولى أمره الجميع. لكن أحد الأبناء يعني في بحر 30 هو الذي يتولى كل شؤون هذا الرجل، من لباسه، من طعامه، من تنظيفه، من ترجيله، هو لا يحسن حتى أن ينظف نفسه ويقوم بمثل هذا العمل. هذا الرجل الذي لا يرجو من هذا جزاء ولا شكورا، ليس إنسانا سيطلق لسانه بالدعاء أو الثناء، وليس شاعرا سيخلد ذكرهم، وليس أيضا ممن يقول له أولاد نرجو نائلهم فيما بعد، إنما يطعمونه ويقومون به حسبة لله إلى أن توفي. وأعرف، يحدثني أحد أعزة الأصحاب عن والدته، وكانت امرأة من ذوي المرؤات العالية، امرأة، ولوالدها قصة. إن أردتم القصة ولا نتركها فيما بعد في حلقة؟
إن كان هناك وقت إن شاء الله نكمل فيها القصة.
إيه، لكن ها يقول أمي والدتي الآن الأيام هذه، حدثني الأيام هذه والأمر قائم إلى الآن، يقول في جوار منزلنا دائرة حكومية أظنها مدرسة تبنى، ومنذ ما يقرب من السنة وهي تبنى، والعمال تعرف المشروع حكومي فيه مجموعة من العمال، يقول منذ أن بدأوا العمل إلى يومنا هذا ووالدتي تصنع لهم يوميا طعاما خاصا، ليس تعطيهم باقي طعامنا، تصنع طعاما خاصا بعد الظهر يرسل إليهم بعددهم، يأخذون كما قال الحطيئة: ونطعم جارنا أنف القصاع.
جميل.
يعني الطعام الأنف ما يعطونه الباقي، يقول يوميا ترسل والده تصنع طعاما خاصا وترسله إليهم.
جميل.
يعني نحن في هذه القصص مثل هذا الوقت اللي كثرت فيه المادية وكثرت فيه النفعية والمصالح الخاصة، يوجد مثل هذه النماذج الحية التي تقضي على جراثيم المادية البحتة وتوحي أن الدنيا لا زالت بخير ولله الحمد.
نعم. نحن ما زال لدينا وقت إن شاء الله تقريبا 8 دقائق، نتحدث كذلك أن المرؤات.
تريد قصة والدها؟
أي نعم.
والد هذه المرأة رجل معروف عندنا، رجل من الكرام، رجل متلاف، والقصة لها ما يزيد على 70 سنة، وهو توفي تقريبا قبل 25 سنة بالضبط، يعني في 1408 تقريبا أو 9. كان من الرجال الأجواد من الكرام، والقصة مشهورة ومعروفة وسمعتها كثيرا، وأخذتها من ابنه من بعض أقاربه، وأخذتها من بعدة روايات وكتبتها عنه. هذا الرجل كان كريما والناس يغشونه، وقليل ذات اليد كحال كثير من الناس في وقته، ودائما ما يبيت على الطواء، ورصيده أي رصيد وأي حساب، ما في حساب عشان نقول أنه مكشوف أصلا،
دائما جوعان يعني.
لكن يقولون الكريم لا تحنكه التجارب. في يوم من الأيام أتاه ضيوف نزلوا عليه، فسأل امرأته: هل يوجد شيء؟ قالت: ما عندنا شيء، مرة البتة يمين يسار ما وجد شيء. فهام على وجهه وخرج للسوق، وبيته يبعد عن السوق، ذهب إلى السوق الأول فحاول ما وجد شيء، يريد أن يستدين، وكلهم ملوا من كثرة ديونه، هو يعطيهم لكن يستدين. فذهب إلى السوق الآخر يقول لابنه، فحاول، كلهم قالوا: يا فلان، يعني إلى متى؟ نحن مثلك نريد المال لأجل أن نشتري. فأتى إلى الرجل يعرفه، قال: تعال سأسلفك صاعين، لا تكن طمعا، هذا لأولادك وهذا لضيوفك، سلف وتأتيني بالمال. طيب أريد يعني شيء؟ قال: ما فيه. فأخذ الصاعين في كيس وضعهم في البشت معه ويمشي على رجليه، وهو يمشي، هذه قصة معروفة يعني متواترة عندنا، وهو قالها قبل أن يموت، يعني يقولها للناس، وهذه سمعتها من ابنه. يقول: بينما هو يمشي في الطريق إذا بامرأة شعر أنها خلفه تمشي وتنادي بصوت خافت، فالتفت وإذا بها تكلمه، قالت: يا رجل، الأولاد في البيت منذ 3 أيام ما أكلوا شيئا، منذ 3 أيام ما أكلوا شيئا، ومعها القدر، بس تريد أحد أن يعطيها. فأخرج الصاعين وقال: افتحي الإناء. فوضع كل ما معه لها، ثم قال: خلاص أرجع إلى البيت ويفرجها الله. وهو يمشي في عز الضحى، وإذا به يرى بالسراب الذي يلمع، فاقترب منه وإذا به جنيه، ثم مشى وإذا بالآخر، ثم مشى وإذا بالثالث، وإذا هي 8 جنيهات. فأخذها طار فرحا، وذهب لصاحبه قال: رجعت لي ثانية، ما عندي لك شيء، أنت طمع. قال: لا، خذ قيمة الأول وأعطني قيمة الثانية. قال: الآن أعطيك ما تريد. ثم ذهب إلى صاحب القهوة اللي يبيع القهوة والهيل واشترى منه، ثم ذهب إلى صاحب اللحم واشترى منه، ثم ذهب وأطعم الضيوف، اشترى ب4 جنيهات وأطعم الضيوف وارتاح وأنس به. ثم رجع من الغد للسوق يريد أن يسأل عن صاحب هذه الجنيهات، فقالوا: إن فلانا، سموه باسمه، معروف، أعرفه، أعرف أولاده، توفهم، إنه كان في الأمس ضاع، شرد منه بعير فلحق من هذا الطريق، إن كنت مرت؟ قال: نعم، من هذا الطريق بالذات. قالوا: قال: إنه سقط مني 8 جنيهات. قال: الحمد لله. فذهب إليه وقال هذه جنيهاتك 4 وأعطيك الباقي. قال ما أريد الباقي. قال إلا تأخذ الباقي دين عليه. قال أقول لك ما أريده. فقامت بينهم معركة إلا شيء
ملح.
قال هذه وكان الأمير حولهم لأن كان الوقت يعني الناس غريبين بعض فاحتكموا عليه. فقال ممازحا لهم الأمير أنت مجنون وأنت أجن منه، ما الحل؟ قال الحل أن تخذ أربعتك وأنت التي أكرمت بها ضيوفك هذه منة من الله عليك.
جميل.
ثم أصلح بينهما. هذه يعني قصة من القصص اللي يعني المروءة، وأيضا أن الله عز وجل يقول أحسن كما أحسن الله إليك.
يعني سألوا حاتم الطائي لماذا أتلفت مالك، لماذا أتلفت مالك؟ قال طلبا للذكر الحسن، طلبا للذكر الحسن. نريد في هذه الدقائق اليسيرة كذلك موقف من المواقف المعاصرة،
يعني قصة ذكرتها أكثر من مناسبة.
جميل.
أحد كبار السن عندنا يصلي في حينا وعمره في 95، ذكر القصة قبلها وآخرها وهو في 95، توفي بعد يمكن في 96 سنة عمره، توفي يعني عام 1423 تقريبا
أو 22.
كان رجلا صالحا يمكث في المسجد من بعد العصر حتى العشاء، وكان صاحب كان حديثه ممتعا، وكان عمل في الكويت فترة طويلة في البحر. يقول لي هو بنفسه كتبت القصة عنه منه، يقول أول ما دخلت الكهرباء عندنا في بلدنا في الزلف قبل يقول قبل 40 سنة، لأن يمكن قبل 60 سنة الكلام هذا، كانت قيمة الدخولية ب100 ريال. يقول ما عندنا إلا 200، فذهبت للمسجد أصلي، قلت بعد الظهر أذهب إلى الشركة أنا أذكر مكانها وأعطيهم 200. يقول لما سلمت من الصلاة وإذا بجانبي شخص قال والله يا أبا فلان والله إن الأولاد ما عندهم ما يأكلونه، وأنا أعرف أنه صادق، فأعطيته 100، قلت أعطي الشركة 100 والمئة الثانية بعدين. قل لما خرجت من المسجد تحسست جيبي وإذا بأعطيته 200، قال أصيحا بالفرار وأورده، فقلت هم أمران أحلاهم أمره، أرجع بعطيتي أو أذهب للشركة؟ قلت أذهب للبيت ما تعودنا على الكهرباء يفرجها الله. وكان لي صاحب يعمل في الكويت من أهل القصيم ولي أكثر من 25 سنة ما رأيته. يقول بينما أردت الذهاب للبيت، وكان بيته يحتاج إلى خريطة من تداخل البيوت في ذاك الوقت، وإذا بصاحبي عند الباب ما عرفته، مستحيل أن أراه. لما تبصرته قلت فلان؟ قال نعم. فاعتنقت وقبلته، ما الذي أتى بك؟ قال لما دخلت البلد تذكرتك وأعطيت أحد الأولاد ريال ودلني إلى بيتك، تفضل. قال والله إني في عجلة من أمري. ونحن عند الباب نحاول به
تلاح.
ثم أخرج مظروفا وسلمني إياه، فاستحيت أن أفتحه أمامه. لما انصرف فتحته وإذا به 1000 ريال. اسمه أبو سعود. قلت يا أبا سعود الحمد لله أنك أعطيته 200، لو أعطيته 100 يمكن ما جاءك إلا 1000. عاد بعض الناس يقولوا جرب، أنا أعطيت 200 وما رأيت شيء بالليل، ما يصلح أنت تجرب، يعني هذا أعطاها حسبه. يقول شوف انظر يعني كيف.
جميل جدا هذه القصص وهذه المواقف وهذه النماذج التي يعني تحدثت فيها، هذه من النماذج الحمد لله يعني نراها معاصرة. نسأل الله سبحانه وتعالى.
والحلقة استراحة كمان.
نعم هي استراحة كما ذكرنا لكم المشاهدين. إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا، نكون إن شاء الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. شكر الله لك فضل الشيخ ولكم أيها الأحبة الكرام على هذه المتابعة وهذه المشاهدة. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من فقه المروءات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.